باسمنا وبهدي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. ونسأل جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم فرج الكرب عنا وعن المكروبين، وسد ديننا ودين المدينين، واقض حاجاتنا وحاجات السائلين، وتب على العصاة منا والمذنبين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، وبطن لا تشبع، ودعوة لا يستجاب لها. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء المبارك حول أصول الدعوة من خلال شاشة قناة الرحمة، سائلين الله تعالى أن يتوفانا وإياكم مسلمين، وأن يلحقنا وإياكم بالصالحين. ولازمنا أيها الإخوة الكرام نعيش مع أخلاق الدعاء، وكما هي عادتنا، وهذا ما ننبه عليه في كل مرة، أننا نتحدث عن الصفات والأخلاق كصفات عامة لكل المسلمين، ثم نشير إلى صلة هذا الخلق بحياة الدعاة إلى الله تعالى باعتبارهم نبض الأمة، باعتبارهم القلب لهذه الأمة، وصلاحهم صلاح للجميع، فهم عود والآخرون بالنسبة لهم ظل، ولا يستقيم الظل والعود أعوج. ومن ثم فإن توجيهنا يكون في بدايته عاما لكل الناس، ويأتي في نهاية المقام حديث إلى إخواننا الدعاء فيما يتعلق بخصوصية الصفة التي نتناولها. وحديثنا اليوم عن صفة من أهم الصفات التي وسم الله تعالى بها المؤمنين، التي جعل الله تبارك وتعالى عنوانها وشعارها الإيمان بالله تبارك وتعالى، ألا وهي صفة العزة. العزة لما تقرأ في القرآن الكريم: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وللمؤمنين. فالمؤمن يتصف بالعزة، يتحلى بالكرامة، لا ينبغي أن يذل نفسه، ولا أن يرى في موقف يتضعضع فيه ويهين نفسه لأجل غني طمعا في غناه، ولا لأجل صاحب منصب طمعا في عرض زائل من أعراض الدنيا يأتيه من قبله، ولا يفعل أي شيء مما يحط من قدره، يقلل من كرامته. المؤمن عزيز، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ولكن المنافقين لا يعلمون. فإذا الله سبحانه وتعالى وسمنا وحلانا ورفع قدرنا بأن جعلنا أعزة، بأن جعلنا أعزة، رؤوسنا شامخة، وأنفسنا تعلو إلى أعلى عليين، لا نذل ولا نخضع لأي عبد من عباد الله تبارك وتعالى. وتعال معي لنؤسس ونؤصل لكون المسلم عزيزا. ما هو السر؟ ما الذي يجعل المسلم عزيز الجانب، مرفوع الهامة، شامخ الرأس، لا يذل لعبد من عباد الله أيا كان قدره وأيا كانت منزلته؟ عندما تقرأ ما وصف الله تعالى به نفسه، وأن الأمور كلها بيده، وأن المقادير جميعها تحت تصرفه، فلا يحدث في كون الله تعالى إلا ما أراد، وأنه سبحانه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وتجد هذا في القرآن الكريم كثيرا جدا. أما تسمع قول الله تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، علشان تحدد ها الرحمة بتيجي منين وعدم الرحمة من الذي يتصرف فيه؟ الله سبحانه وتعالى. لما تقرأ قول الله تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. الضر والخير بيد الله سبحانه وتعالى، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. الإرادة بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. أما تسمع وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، تتأكد أن كل الأمور إنما هي بيد الله عز وجل، والرزق أعم من أن يكون أكلا أو شربا، صحتك، مالك، عمرك، ولدك، زوجك، منصبك، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي يؤسس ويؤصل للإيمان وللعقيدة الصحيحة، بيعلمه لغلام، غلام شاب في مقتبل العمر، سيدنا عبد الله بن عباس، يقول يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة، ها خد بالك من السياق ماشي ازاي، اعلم أن الأمة، الدنيا دي كلها لو اجتمعت، اعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا، أو اعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. يبقى نحن ما بين لك وعليك، ودي بتاعت ربنا ودي بتاعت ربنا، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله إيه لنا، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ولو تخلى الله تعالى عنا فلم ينصرنا ولم يرزقنا ولم يروي عطشنا، مين هيقدر يجيب لنا الحاجات دي؟ من الذي يستطيع أن يخلف الله تعالى إذا تخلى عن عباده؟ لا أحد. ربنا بيقول لنا كده في القرآن، أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور، أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، أمن هذا الذي يرزقكم، قولوا لي مين هو، ها هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ في حد يرزقكم غير ربنا؟ قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ كل حاجة مردها إلى الله، ولا يملك العبد لنفسه ولا لغيره حولا ولا قوة، وإنما كل شيء بيد الله، بيد الله. ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا كده، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير، مش بيد غيرك. وهنا تقدم الجار والمجرور، أصل الجملة دي من مبتدأ وخبر، الخير بيدك، الخير مبتدا مؤخر وشبه الجملة بيدك خبر مقدم، لكن قدم الجار والمجرور لإفادة الاختصاص. بيدك الخير لا بيد غيرك، إنك على كل شيء قدير. طيب احنا بنقول الكلام ده ليه؟ بنقول الكلام ده لنؤسس ونؤصل ونقعد قاعدة إيمانية، اعتقاد راسخ أن النفع والضر، أن الخير والشر، أن كل شيء إنما هو بيد الله عز وجل، كل شيء، ولا أحد من خلق الله يملك لنفسه ولا يملك لغيره حول ولا قوة. إذا نحن آمنا بهذا وصدقنا وأقررنا واعتقدنا وجزمنا، كانت النتيجة إن احنا نعتز بالله. والبشر آلات، أدوات، عباد، سيفنى الجميع ولن يبقى إلا الله سبحانه وتعالى. فينبغي علينا ألا نخضع إلا لله، وألا نذل أو نستكين أو نتضعضع أو نفتقر إلا إلى الغني، إلا إلى الله سبحانه وتعالى. ما فيش حد يملك لنفسه حول ولا قوة. شوف الحديث، وحديث يعني فيما يعني مهم جدا في موضوعنا، لما النبي عليه الصلاة والسلام بيدعو دعاء عندما يرفع رأسه من الركوع: ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد. وبعدين يقول إيه: أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لن ينفع الإنسان غناه ولن ينفع الإنسان حظه ولن ينفع الإنسان أي شيء، إنما كل شيء بقدر الله. لا ما شوف، أحق ما قال العبد، أصدق كلمة يقولها العبد، أحق ما قال العبد، جملة معترضة كده يقولك وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. وبخصوص موضوع العزة والذلة، بنقرأ الآيات: تعز من تشاء وتذل من تشاء. والدعاء اللي بنقنط به في الصلاة: فإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عديت. لا يذل من وليت ولا يعز من عديت. فالعز والذل بيد الله سبحانه وتعالى. ومن هنا بنقول بأن واجبنا، وقد آمنا وصدقنا بأن كل شيء إنما هو بيد الله، وأن العباد لا يملكون لأنفسهم حولا ولا قوة، ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. تعتزف دول تعمل بهم إيه؟ البشر العاديين الذين لا يملكون لأنفسهم حولا ولا قوة، تعمل بهم إيه؟ هم ضعاف، عجزة. ومن هنا فإن أصل العزة إنما ينبثق من إيماننا بربنا، من ثقتنا في خالقنا، من علمنا ويقيننا بأن النافع الضار هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك لا أعتز بمنصب ولا أعتز بقيمة أيا كانت تبعدني عن ربنا، ولا أعتز بأي شيء من الأشياء الدنيا التافهة، لأنه فيه عزة كاذبة وعزة صادقة. العزة الصادقة الإنسان اللي بيعتز بالله. قال تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. طريقك إلى تحقيق العزة أن تعرف الله سبحانه وتعالى، وأن تؤمن بالله كما أراد الله. هو ده من كان يريد العزة. جيبها منين؟ فلله العز. ومن دعاء بعض السلف: اللهم أعزني بطاعتك ولا تذلني بمعصيتك. إنما تعالى شوف القرآن وهو بيذكر لنا بعض ألوان العزة الضالة أو العزة الكاذبة، لما يقول إيه: الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة، أيبتغون عندهم العزة، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا هو السميع العليم. أنت رايح فين؟ بتدور على العزة في أن توالي الكفار؟ بتدور على العزة عند أعداء الله سبحانه وتعالى تواليهم على حساب دينك طلبا للعزة؟ الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. فآدي آية بتمنع من أن يكون الإنسان متخذا للكافرين ابتغاء العزة عندهم. تعالى آية تانية: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضد. آية تالتة: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. فحسبه جهنم. فيبقى بتبتغي العزة بأي سبب سوى طاعتك لربك، كل الكلام ده فاشل، كل الكلام ده غير مقنع، غير محقق للغاية التي تريدها. أنت تريد العزة، تمسك بحبل الله تبارك وتعالى، اعتصم بحبل الله عز وجل. يقول لك: من لم تعزه التقوى فلا عز له، من لم تعزه التقوى فلا عز له. وقالوا: اجعل بربك كل عزك يستقر ويثبت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. اجعل بربك كل عزك يستقر ويثبت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. فعزتك، شموخك، رفعتك، علو رأسك إنما هي بإيمانك بربك سبحانه وتعالى. والعزة بهذا المعنى الحقيقة فيها معاني جميلة. يقول لك: العزة صمام أمان للفرد والمجتمع، فبالعزة تنمو الفضائل وتنمحي الرذائل، وبالعزة تستجلب المكاره المكارم وتستدفع المكاره، وبالعزة يرقى الفرد والمجتمع ويستعلي على ركام الأرض، فلا زلة لدنيا ولا خضوع لشهوة ولا خوف من ذي طغيان. والعزة حالة مانعة للإنسان من أن يغلب، وهي إحساس يملأ القلب والنفس بالإباء والشموخ والاستعلاء والترفع، وهي صفة نابعة من الخير. ومن ثم فإن صاحبها يحترم المثل العليا ويقاوم الرذيلة ويناصر الفضيلة ويرجو الخير لكل الخلق. شوف الفرق بقى. العزة لما تكون مأخوذة من الله تعمل كده: تنصر الحق وتقاوم الباطلة، تدعم الفضيلة وتدحض الرذيلة، تحب الخير لكل الناس. ولذلك العزيز مش معناه متكبر، ليس إنسانا متجبرا، ليس إنسان متعاليا متغطرسا، لا 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 لا، مش كده أبدا، مش كده أبدا. وذلك هي لا تتعارض مع الرحمة. أنت ما بتقرأ في قول الله تبارك وتعالى: وإن ربك لهو العزيز الرحيم. فالمؤمن يجمع ما بين كونه عزيز لا يزل وكونه رحيم بعباد الله تبارك وتعالى. القرآن الكريم يقول كده، يقول إيه: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين أشداء على الكفار رحماء بينهم. فلا تعني العزة الاستكبار ولا الافتخار ولا البغي ولا العدوان على عباد الله تبارك وتعالى، لا، ولا تتعارض مع الرحمة، وإنما منبعها من الخير. فالإنسان العزيز إنسان ودود، رقيق، رحيم، يحسن إلى الغير ويحب الخير لكل الناس، هذا هو العزيز. فإن حاول أحد أن يذل أو يرغم أنفه لا يؤفله، لا يذل نفسه ولا يتضعضع بأي حال. ولما تقرأ آيات القرآن الكريم تلاقي سبحان الله عجائب عجائب في آيات الله سبحانه وتعالى، تجمع ما بين المعنى اللي بنقول عليه ده، معنى الرحمة والرقة واللين والعفو والصفح، ومعنى الايه التجبر والتكبر على من يريد أن يذلني. الآيات بتقول ايه؟ فما أوتيتم من شيء في سورة الشورى، فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. عندهم عفو، عندهم صفح، عندهم سعة صدر، إن الناس اللي تتعرض ليهم يعني وناس عوام ولا بتاع بإيه، وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. ساعة ما يجي واحد عايز يظلمني، يستغلني، يحاول أن يوقع بي شيئا لا أرضاه ولا يرضي الله، لا، اللهم إني أعوذ بك أن أظلم أو أظلم، هنا أقدمه لمحاكمة، هنا أنتصب له لأدافع عن الحق ولأقف أمام الظلم. وبرضه يجي يقول لك إيه، لو إنه الشخص ده خلاص حس إنه هو غلط وإنه أدى عملا وجد من يعارضه ويصده، يوم يقول لك إيه، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. بس جه العفو والصلح فين؟ جه من مصدر قوة، من مصدر قوة جعلني عزيزا وجعل الظالم ذليلا. فلا تعارض ما بين الآيتين. الآية الأولانية تتحدث عن العفو والصفح مع من يسيئون إلينا بأخطاء بأفعال من هذا أو ذاك، ولكن يوم أن يكون الأمر متعلقا بالضيم والظلم والإذلال والقهر والاستعباد وما إلى ذلك، لابد أن يقف المسلم شامخ الرأس حتى يحق الحق ويعلي رأسه، وبعد كده حقه من مصدر القوة ومن مركز القوة يمكنه أن يتسامح فيه. فإذا العزة مسألة مش بسيطة. شوف كلام سيدنا عمر يقول: أحب من الرجل إذا سيم خطة خسف أن يقول بملء بافيه لا. أحب من الرجل، أحب من الرجل إذا سيم خطة خسف أن يقول بملء فيه لا. لكن ما نجد من بعض الناس من عملية الذل والرضا بالقهر، ها، يمسح الجوخ ويقول في من أمامه كلاما يريد أن يستجلب به عطفة وأن يستدر به من حتى وما إلى ذلك، دي مش أخلاق الناس المحترمين، مش أخلاق الناس الربانيين الذين لا يذلون لأحد إلا لله سبحانه وتعالى. اسمع معي إلى بعض كلمات يقولها فضيل الشيخ الغزالي. يقول: مضت سنة الرجولة من قديم أن يتحامل الجريح على نفسه حتى يشفى فيستأنف المسيرة بعزم. مضت سنة الرجولة، سنة الرجولة أن يتحامل الجريح على نفسه حتى يندمل جرحه ويستأنف المسيرة من جديد بعزم، لا أن يخور ثم يتحول إلى كسيح ثم ينتظر الحاملين. لا أن يخور، يضعف ويتضعضع، ها، وينتظر بعد ما خلاص يصير كسيحا ينتظر من يرفعونه إلى أعلى. لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. ومن أعطى الذلة من نفسه طائعا غير مكره فليس منا. هذا معنى الحديث، من أعطى الذلة من نفسه طائعا غير مكره فليس منا. المؤمن إنسان عزيز. تعال كده تأمل معي كلمات أيضا أشار إليها علماءنا. لما تسمع كلمة الله أكبر تملأ الآفاق، الله أكبر، ولا تكاد تخلو الدنيا في لحظة ما من اللحظات، في أي لحظة لا تخلو من هذا النداء. في الوقت اللي احنا فيه دلوقتي أناس يكبرون الله للظهر، وناس بتكبر للعصر، وناس بتكبر للمغرب، وناس بتكبر للعشاء وللفجر دلوقتي، والدنيا دائما وأبدا لا يخلو هذا النداء منها الله أكبر. وانت بتصلي الله أكبر الله أكبر، وانت راكع سبحان ربي العظيم، وانت ساجد سبحان ربي الأعلى. ليقرر الإسلام من خلال هذه التصرفات تعلقا بقلبك بالله وحده لا شريك له، تتعلق بربك بس، تتعلق بربك. أنا ما بقولكش روح تكبر على الناس وتعالى عليهم واعمل مثلا بتكلم من برج عجل، لا الكلام ده اللي أنا أقصده، إنما التراحم والتواد والرقة والحنان والشفقة وحسن المعاشرة كل ده مطلوبة، لكن بعزة نفس لا بذلة. من تضعضع لغني رجاء أن يحصل على ماله فقد ذهب ثلثا دينه. اللي يقعد يمد ايده اليد العليا خير من اليد السفلى، وحديث النبي عليه الصلاة والسلام من فتح على ابنه من فتح على نفسه باب مسألة فتح الله عليه باب فقر. ولا تزال المسألة بأحدكم حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، تسول و خفض الواحد يزين لنفسه لملك ولا الوزير ولا لغفير ولا لصاحب مال ولا لصاحب منصب. ارفع رأسك خليك عزيز. الرجل الجاهلي اللي احنا بنقول عليهم جاهلية عن طرى بن شداد كان يقول لا تسقني ماء الحياة بذلة بل فاسقني بالعز كأس الحنظلي، ماء الحياة بذلة كجهنم وجهنم بالعز أطيب منزلي. ده كلام واحد من الجاهلية بقول لك لا تسقني ماء الحياة بذلة بل فاسقني بالعز كأس الحنظلي. احنا بنقول لك عايز العز، عايز الرقي، عليك بطاعتك لله سبحانه وتعالى. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. لا تفخر بمنصب ولا بمال ولا بموقع اجتماعي ولا بوجاهة وسط الناس ولا بحسب ولا بنسب ولا كل الكلام ده زائل، كل من عليها فان، كل شيء هالك إلا وجهه، ما فيش حاجة تبقى لك إلا اللي بقى لك ربنا سبحانه وتعالى. ويقولوا كده من اعتز بماله قل ومن اعتز بحسبه ذل ومن اعتز بعقله اختل ومن اعتز بالناس مل ومن اعتز بعقله ضل أو بعلمه ضل وبعقله اختل ومن اعتز بالله لا قل ولا مل ولا ضل ولا زل ولا اختل. نقول تاني من اعتز بالناس مل، في يوم من الأيام هيقولوا كفاية كده. ومن اعتز بعلمه ضل، ومن اعتز بعقله اختل، ومن اعتز بحسبه ذل. ماشي. ومن اعتز بماله قل، ومن اعتز بالله لا مل ولا قل ولا ضل ولا زل ولا اختل. فالعزة هي للمؤمنين والذلة إنما هي للكافرين. إيه رأيك بقى؟ وده كلام بيقوله ربنا، إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. أولئك في الأذلين. ده كلام ربنا إن الذل أذلاء. وقال والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة. وقال سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. واسمع معي إلى هذه العبارة التي يقولها الإمام الحسن البصري، يقول في شأن العصاة من أهل الدنيا، يقول إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين ووطئت أعقابهم الرجال فإن ذل المعصية لا يفارق رقابهم، يأبى الله إلا أن يذل من عصاه. يأبى الله إلا أن يذل إيه؟ من عصاه. بيقول لك الناس بتوع الدنيا سيارات فاخرة وجنود مجندة وحشم وخدم ودنيا وإعلام وصحف تصريحات وكلام ده كله، ما تغركش الصور دي، ما تغركش هذه المناظر التي تستجلب عقول البعض وتقتنص اهتماماتهم. لا 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 لا، إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين ووطئت أعقابهم الرجال فإن ذل المعصية لا يفارقهم، يأبى الله إلا أن يذل من عصاه. قال تعالى ومن يهن الله فما له من مكرم، ومن يهن الله فما له من مكرم. وقال أيضا الحسن البصري أعز أمر الله حيثما كنت يعزك الله حيثما كنت. أعز أمر الله حيثما كنت يعزك الله حيثما كنت. هذه فكرة عامة عن موضوع العزة، كيف نحصل عليه وأهمية هذا الأمر في حياتنا، ومن هم الأعزاء ومن هم الأذلاء، وأن الإنسان لديه أسباب يمكن أن يحصل بها العز في الدنيا يتعلق بها قلبه، لكن عند الاختبار عند الحقيقة سيجد هذه الأشياء كلها تذهب هباء منثورة، ولا يبقى للإنسان إلا ما نفع، لن يبقى للإنسان إلا اعتزازه بربه وإلا اعتماده على خالقه تبارك وتعالى. تعالى أضرب لحضرك بعض الأمثلة في موضوع العزة ده، وإنهم فعلا الناس الأوائل سيدنا عمر وسيدنا ابن مسعود وأمثال هؤلاء الأصحاب الكرام كانوا بيعتزوا فعلا بالدين، بيعتزوا بالصلة برب العالمين. لما كان سيدنا عمر رضي الله عنه ذاهب إلى بيت المقدس ليتسلم مفاتيح بيت المقدس، وهو سائر في الطريق اعترضتهم مخاضة، فأخذ بخطام الناقة وحمل نعليه بين يديه وخاض في المخاضة، فقال له سيدنا أبو عبيدة ما يسرني يا أمير المؤمنين أن يراك الناس على هذه الحالة، ها تراجل أمير المؤمنين الدنيا كلها تحت رجليك، العالم كله بيسلم ها ويخضع ويلين لك، كل كسرى وقيصر والدنيا بكاملها فتحت في هذه العهود المباركة، ما يسرني أن يراك أهل البلد وأنت على هذه الحالة. فقال لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، لو غيرك قالها يا أبا عبيدة لقد كنا أذل قوم، كنا أذل قوم، فأعزنا الله بالإسلام، فمهما طلبنا العزة في غير ما أعزنا الله به أذلنا الله. شوف الكلام، لقد كنا أذل قوم، كنا أذل قوم، فمهما طلبنا العزة في غير ما أعزنا الله، فأعزنا الله بالإسلام، كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما طلبنا العزة في غير ما أعزنا الله به أذلنا الله. وهي دي الحقيقة، ما كان لمثل هذا الصحابي الجليل سيدنا عمر أن يعرف ولا أن يسمع به لولا الإسلام، ما كان لهؤلاء الأصحاب الكرام أن يترضى الناس عنهم وأن يبقى أثرهم في قلوب العالمين شرقا وغربا إلا بسبب ما بذلوه من جهد في نصرة هذا الدين، ولن يصلح هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، إلا بما صلح به أولها. انظر تاني إلى موقف المواقف العزة، أعرابي من الأعراب، راجل من الناس بتوع البدو اللي كانوا بيفتحوا البلاد، وقف يوما أمام رستم قائد الفرس وهو يركب على فرسه ويدوس بسيفه على النمارق والسجاجيد والطنافس وهذه البسط اللي يعني بتأخذ ببريقها بعض القلوب وبعض العيون. فانزل عن فرسك، انزل. قال إنما دعوتموني، ما جئت إلا بناء على طلبكم، ورفض. فيسأله رستم ما الذي جاء بكم؟ ربعي بن عامر رضي الله عنه، ما الذي أخرجكم؟ قالوا إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. شوف شوف كلمة، انظر إلى الكلمات التي تقطر عزة ويرفع بها ويفخر. يقول إن الله ابتعثنا، احنا مش خارجين بالوحدينا، نحن لم نأتي هكذا بلا إرادة رب قادر، الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، إلى آخر هذه المواقف التي تعبر عن المعنى الذي أحببت أن أوصله إلى حضراتكم اليوم، وهو إن عزة المؤمن إنما هي بالله، افتخاره إنما هي بطاعة، إنما هو بطاعة الله سبحانه وتعالى. تعال معي إلى إخواننا الدعاء الداعية. أنت خايف على فلوسك، خايف على عمرك، خايف على حياتك، خايف على إيه؟ عمرك من الذي يضمنه؟ من الذي يضمنه؟ عمرك، حياتك، من الذي حدد بدايتها ونهايتها؟ من الذي كتب عمرك وأنت في بطن أمك؟ هو الله سبحانه وتعالى. تخاف على عمرك، تخاف على عمرك ليه؟ ليه؟ كذلك رزقك بيد من؟ إنما هو بيد الله، يرزقك إياه الله سبحانه وتعالى، وكتب رزقك وأنت في بطن أمك. ومش معنى كده أنك ما تسعاش، مش معنى كده أنك أنت ما تمشيش في مناكب الأرض، فامشوا في مناكبها وكلهم من رزقي، لكن علشان تضمن ان الرزق انما هو بيد الله سبحانه وتعالى، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون. وكما تطلب الرزق، الرزق يطلبك. خد بالك، كما انك تطلب الرزق وتسعى الى تحصيله، الرزق نفسه يطلبك، يطلبك. الملك يؤمر وأنت في بطن أمك بكتب أجلك ورزقك، ومن ثم فإن الأجل مضمون وإن الرزق مضمون، وكل منهما استقل الله تعالى به. ليس لأحد من البشر أن يجلب لك نفعا أو يدفع عنك ضرا أو يزيد في عمرك ثانية أو أن ينقص من عمرك أقل من الثانية. الأمور دي استقل الله تعالى بها استقلالا تاما. ومن ثم فإن عزة الداعية تجعله إنسانا شامخا راقيا، تجعله إنسانا يتعامل مع الكل من منطلق العزة، لا يتضعضع ولا يلين ولا يقول كلمة يستجلب بها عطف فلان أو يستدر بها رضا علان، لا 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 لا، أنت مع الحق تدور حيثما حيثما دار الحق. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. مش هيجي الكلام ده إلا إذا كنت رجلا عزيزا مهاب الجانب، قوي معتز وفخور بما منحك الله تعالى إياه. شوف القرآن يقول إيه، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. شفت العزة تعمل إيه؟ انظر إلى سلوك الأنبياء وسير على نهجهم. أنت وريث هؤلاء الأنبياء؟ شو العلماء ورثة الأنبياء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، العلماء ورثة الأنبياء. الأنبياء قال الله عنهم الذين يبلغون رسالات الله ويخشون ولا يخشون أحدا إلا الله، إلا الله سبحانه وتعالى. وزي ما قلنا إنه ده مش معناه أننا نطول لساني على الناس، إننا أقول على غير حكمة وأتكلم بغير موعظة حسنة، لا، لكن ينبغي أن تكون ملتزما بأدب الإسلام وأخلاق الإسلام في كل المجالات. فإذا دعوت دعوت بحكمة، إذا أمرت بمعروف أمرت بمعروف، وإذا نهيت عن منكر فليكن نهيك عن منكر غير منكر. وفي الوقت نفسه لا تلين ولا تخضع ولا تتضعضع لأي عبد ما من عباد الله، ولا يرهبنك ولا يخيفنك سلطان أو عدو يتربص بيك أو ما إلى ذلك، وإنما قل الحق وإن كان مرا، بأدب واحترام. كان العبارة اللي كان يقولها سيدنا الشيخ شعراوي رحمه الله، كان يقول إن إحنا بنتحايل على الدواء المر فنضعه في كبسولة، نضع الدواء المر في كبسولة حتى إذا ابتلعها الإنسان مر الدواء المر بمنطقة الذوق فلا نحس به. يعني معناه لما تيجي تقول كلمة تقولها بحكمة بموعظة حسنة بأدب جم، لا تجرح بها شعورا ولا، وفي الوقت نفسه هي كلمة حق لن تجامل بها ولن تخشى في قولها لومة لائم. شوف القرآن يقول إيه، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه وأذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ومن الجهاد جهاد الدعوة. وإيه رأيك إن جهاد الدعوة ربنا سبحانه وتعالى سماه في القرآن جهادا كبيرا، سماه كده في القرآن. قال إيه ربنا؟ قال إيه في القرآن؟ قال وجاهدهم به جهادا كبيرا، على جهاد الدعوة. قال وجاهدهم به جهادا بالقرآن، وجاهدهم به جهادا كبيرا. فقرن الله ما بين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ولا يخافون لومة لائم. فالشجاعة، العزة، الإباء، الشموخ، كل هذه معاني نتمنى من إخواننا الدعاء أن يتحلوا بها وأن يتصفوا بها. النبي عليه الصلاة والسلام قال في معنى حديث لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه، لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. قال وكيف يذل المؤمن نفسه يا رسول الله؟ قال يكون في موطن لله فيه مقال فلا يقوله، لله فيه مقال، موطن فيه لله مقال فلا يقول، يحتبس لسانه ما يقولش. فيقول الله تعالى لعبده في معنى الحديث ما منعك أن تقول في كذا وكذا؟ يقول يا رب خشية الناس، فيقول فإياي كنت أحق أن تخشى، إياي أحق كنت أحق أن تخشى. اللي بيخشى بيخشى الله سبحانه وتعالى، لا بيخشى المناصب أن تقطع عن، ولا يجامل ولا يحابي ولا يتضعضع لهذا ولا لذاك، وإنما العزة، العزة. هذه أيها الإخوة الكرام بعض المعاني التي أردنا أن نتحدث بها إليكم اليوم في موضوع العزة، وقد رأينا أنها صفة ينبغي أن يتحلى بها المؤمنون عامة ويتحلى بها الدعاة إلى الله تعالى خاصة، حتى يرتفع لواء هذه الدعوة التي هي سبب سعادتنا في الدنيا وسبب سعادتنا في الآخرة، هي طريق سيادتنا وطريق تمكيننا وسبيل رقينا في الدنيا والآخرة، كما قال ربنا: ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرزقنا وإياكم العزة، وأن يجنبنا وإياكم الذلة، وأن يجعلنا في يومنا خيرا من أمسنا، وفي غدنا خيرا من يومنا، وأن يجعل خير أيامنا يوم لقائه وخير أعمالنا خواتمها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.